فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه.
يعني هذا الذي قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هشام نسيه إلا أنه ذكر أنه يغلظ عليه. والذي جاء في الحديث أنه يضرب بمرزبع من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. الشاهد من هذا قوله أما بعد، وكلمة أما بعد كلمة مستعملة عند العرب في خطبه إذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء قال أما بعد. وعبر بعض العلماء بأنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وليس بصحيح، لأننا نجد الخطب ينتقل من أسلوب إلى آخر، من أمر إلى نهي، من خبر إلى استفهام وما أشبه ذلك، ولا تستعمل أما بعد، وإنما تستعمل أما بعد متى؟ للدخول في صلب الموضوع. يتكلم الإنسان بخطبة مقدمة ثم يقول أما بعد. أما إعرابها فإعرابها عجيب، ما تتوقعون إعراب، يقول إعرابها على التقدير مهما يكن من شيء فبعد ثم يأتي الجواب. فمثلا أما بعد نعم أما بعد فما من شيء إلا من كنت أريته. الحديث فيه يعني إشكال، لكن أما بعد فإن خير الحديث، هذا حديث جامع في الخطبة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، أي مهما يكن من شيء بعد ما قلت فإني أقول كذا وكذا. كأنه يقول لن أقول بعد هذه المقدمة إلا كذا وكذا. فعلى هذا تكون أما نائبة عن أداة شرط وعن فعل شرط محذوف، وتكون بعد وهي ظرف زمان تحتاج إلى متعلقة بمحذوف تقديره مهما يكن من شيء. هكذا قال أهل النحو، فيها الله أعلم هل هذا صحيح أو لا. نعم بعد أما قبل ينبغي أن يقول أما قبل فإني قد اغتسلت وأتيت إلى الجمعة، لأن هذا اللي قبل. نعم وبعضهم يسمع يقول ثم أما بعد، وهذا غلط. يعني كوننا نبتدع بألفاظ مشهورة معروفة، أما قبل فهذه من عجائب الدهر، ولا سمعتها إلا منك الآن. أهمل مش وجه أما قبل ثم أما بعد. هو بيقول أما قبل ثم أما بعد سدى؟ لا غلط. نعم
أحسن الله إليك. قول أسماء رضي الله عنها حتى تجلاني الغش وإلى جنبي قربة من ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، ما يستفاد منه شيخنا الثلاث حركات التي ذكرها العلماء أنها تبطل الصلاة، أن في هذا الحديث رد؟
إلى الرد على هذا كثير، يعني تقييد الحركة المبطلة للصلاة بثلاث حركات لا وجه له إطلاقا، وإنما الحركة المبطلة هي التي إذا تحرك الإنسان ظن الناس المشاهدون أنه في غير صلاة، هذا الضابط. لكن في الحديث هذا شيء من الإشكالات أعرضنا عنها، لأن المقام لا يقتضيه، المقام على كلمة أما بعد، وإذا فيه إشكالات متعددة. نعم
ينقل
صورة من
صوت
الإمام،
هل هذا يأخذ
حكم الإمام
بأن ينظر
لأيدي
الناس؟
والله هذا نعم هو الظاهر، لأنه سيكون في التلفزيون صوت.
نعم صورة صوت.
أين؟ يعني هذا كان منظور إليه من فرشة.
حدثنا محمد بن معمر.
ثلاثة؟ كم النصاب يا أخي؟
حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن ثغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس.
لا شك هذه كلمة عظيمة، تزكية عظيمة لعمرو بن تغلب رضي الله عنه، وفي هذا دليل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الإعطاء والمنع. وكذلك ينبغي أيضا أن يستعمل الإنسان ذلك في المخاطبة، قد تخاطب بعض الناس بكلام لين وتخاطب آخر بكلام أغلظ والفعل واحد، لأنك تعرف أن هذا ليس كاذب، فتراعي ما في نفوسه وما في قلوبه. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الإنسان يراعي المخاطب ويراعي المعطى الممنوع حتى يكون على بينة من الأمر، وحتى يسوس الناس بما يصلحهم. وفي أيضا دليل على أن المال له تأثير في النفوس، لأنه يعطيهم بما في قلوبهم من الجزع والهلع. وفيه أيضا دليل على فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حكم بفراسته، وإلا فهو لا يعلم الغيب، لكن يتفرس فيهم أنهم رجال مال وأنهم يغضبون إذا لم يأتهم المال ويفرحون إذا أتاهم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي تأليف القلوب بالمال، ولهذا جعل الله تعالى لمؤلف قلوبهم نصيبا من الزكاة. لا تقل ما لم تألفه، خلوه يهلك ما علم منه، هذا ليس بصحيح. هذا إن كان مسلما فأخوك، وإن كان غير مسلم فقد يكون أخا لك في يوم من الأيام ويكون نصيرا. فكم من أناس كانوا أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا في النهاية من أنصاره وأوليائه. هنا
حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس
صلى الله عليه وسلم. هذا كان في رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في المسجد، مع أنه كان يرغب أن يصلي في بيته، وحث أمته على الصلاة في البيت يعني النافلة، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن قد يكون هناك سبب لخروجه من البيت وتنفله في المسجد. وتعلمون أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانه. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي شيئا حينما خرج ليصلي قيام رمضان في المسجد، وكان الذي أراد الله عز وجل أن الناس اجتمعوا إليه وكثروا ثم تركه خشيا تفرغ. ففي هذا دليل على فائدة عظيمة، وهي أن صلاة الجماعة في قيام رمضان مشروعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست ببدعة، ولهذا من تخلف عنها مدعيا أنها بدعة ومنكرا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال إن نعمت البدعة هذه، وأقره رضي الله عنه على ذلك، ولكن هذا المسكين الجاهل قال لا ليس بسنة وصلي في البيت، فيقال هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كان خاف أن تفرض عليهم فتركها، وبعد أن توفي عليه الصلاة والسلام زال هذا الخوف لأنه انقطع الوحي، وبقي الناس في عهد أبي بكر يصلون أوزاعا، الرجل مع الرجل والرجلين مع الرجل، ولم يكن إلا سنتان فقط. وفي عهد عمر في أول خلافة رضي الله عنه كان الناس على هذا، ثم أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة كما ثبت ذلك في موطأ الإمام مالك بأصح إسناد، أنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يصلي بالناس بإحدى عشر ركعة. وأما حديث يزيد بن رومان كان الناس في عهد عمر يصلون 23 ركعة، فهذا لا يعارض قول عمر أو أمر عمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم في الناس بإحدى عشر، لأن هذا من قول، وحديث يزيد بن رومان من فعل الناس في عهد، وبينهما فرق. ثم هل يمكن أن نستدل بفعل الناس بعهد عمر أو غيره من الخلفاء؟ قد ينازع في هذا منازع ويقول لا نستدل بذلك إلا إذا اطلع عليه عمر وأقر، أما في عهد الرسول فمن المعلوم أن ما فعل في عهده فهو حجة، لأن الله يعلم وينزل ما شاء أن ينزل إذا كان الأمر ليس محبوبا إلى الله. على كل حال حديث يزيد بن رومان أولا ليس فيه تصريح بنسبته إلى عمر، وأيضا هو منقطع، فكان الثابت عن عمر أنه أمر أن يصلى بإحدى عشر ركعة، وقال نعمة البدعة هذه، وهي بدعة نسبية أي بالنسبة لترك الناس لها ما بين زمن الرسول وزمن عمر، وهذا واضح. على كل حال في الحديث دليل على أن صلاة الجماعة في قيام الليل في شهر رمضان من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أن الناس إذا لزموا الشيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يكون سببا لفرضه، قد يكون سببا لفرضه، لأن قبولهم إياه والتزامهم إياه وحرصهم عليه يشبه النذر من بعض الوجوه، وحينئذ تفرض عليه، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وترك القيام. وفيه دليل على ترك المفضول، نعم، على ترك الفاضل إلى المفضول خوفا من مفسدة تقع، والله أعلم. نعم، استدل بهذا الحديث الإمام مالك رحمه الله على أنه لا يشترط في صلاة الجماعة نية المأموم، نية الإمام إمامته، لأن هؤلاء الصحابة أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا بصلاته دون أن يكون هناك سابق علم، ولكن هذا يحتاج إلى تأمل.
هذا خلاصة بحث في المدة الزمنية بين أذاني الجمعة، لم أجد في كلام المحدثين والفقهاء ممن رجعت إليهم، فرأيت كلام كلهم يدور في مشروعيته والنزاع في أصله، ولم يلمح أحد من قريب ولا بعيد، مع قلة من بحث مع قلة من بحث فيه من العلماء حول الفارق الوقتي بين النداءين، وأقوى ما رأيت في التوقيت هو ما رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة النبوية بسنده عن مكحول أن النداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مؤذن واحد حتى يخرج الإمام ثم
حين. لا لا حين
مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والاشتراء.
وإيش؟
والاشتراء.
الاشتراء. نعم. ها؟ هكذا. نعم هذا نعم. اشترى اشتراء.
إذا نودي به فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادي قبل خروج الإمام لكي تجتمع الناس. انتهى. ولكن ما لاحظته في من قال لمشروعيته وكله إلى اجتهاد الإمام ومصلحة الناس في الزمان والمكان وما يناسبهم ومعيشتهم.
ما هذه اسم موصول ولا نافي؟ ولكن ما لاحظته يعني الذي لاحظ مين لاحظ؟
يعني
ما خرجوه من
يعني
قلب مشروعيته،
يعني اختلافهم كانهم
يعني يلمحون على ان يعني تحديد
الوقت والمده يرجع على حسب الناس. على كل
مسألة المصالح. شوف السند المشبه
خادم
قرار. اصبر ما
قرأ. سكت سكت. خشيت أن يقتلها.
لا ما
كمل. هو كاتب. وكاتم كلامه شاطبًا عليه كيفه، لكن يقول والحمد لله رب العالمين. ملاحظة أثر مكحول قال فيه الشيخ عبد الله الدويش سنده صحيح إلا أنه مرسل. مكاتب الطالب أبو أيوب.
هذه لماذا ما نجلس فيه الأجوبة النافعة الباني؟ لو تراجع تراجع. ما ذكر؟ ما ذكر ان الناس صلاتهم بين الاذنين بدعه؟ على كل حال الذي نرى ان المده الموجوده الان عندنا هنا في نجد احسن من المده التي في الحرمين، مو في الحجاز. الحجاز مو كله على شكل الحرمين. الحرمين المده بينهما 5 دقائق، والأذان الأول إذا زالت الشمس، لكن نحن عندنا ساعة. هو كلمة المصاحف المرسلة هذه ذكرنا أنها وإن قال بعض الأصوليين أنها دليل ففيه نظر، لأن ما ادعي أنه من المصالح المرسلة، والمرسلة يعني معناها التي جعل أمرها إلى الناس، ما ذكر منها إن كانت مصلحة شرعية يعلم من الشريعة الإسلامية مراعاتها فهي داخلة في الشريعة، وإن كانت مصلحة في نظر بعض الناس وفي نظر آخرين ليست مصلحة فهي تبقى مع النزاع. لكني أرى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه له سنة متبعة لأنه من الخلفاء الراشدين، والأذان كما تعلمون عبادة، ليس الأذان بوقا ينادى به من أجل استماع الناس، هو بنفسه عبادة. فإذا كان رضي الله عنه أمر به لأمر رآه فهو سنة، وما رآه فله شاهد من السنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان بلال يؤذن لا لصلاة، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. عثمان رضي الله عنه يؤذن يوم الجمعة لا لأن الصلاة حضرت، ولكن من أجل أن يتأهب الناس للحضور، لا سيما مع اتساع البلد وكثرة الناس. انت هكذا سلام. البحث
انتهى ولا
ماذا فيه؟ ها؟ البحث ولا ماذا فيه؟ لا انتهى وعلى كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
هنا مسألة أحسن الله إليك، وهي في الفارق بين الأذانين. يعني إذا كنا نقول إن أصل هذا هو إذا كنا نقول إن أصل فعل عثمان رضي الله عنه هو ما كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أذان بلال، جاء في الحديث كما تعلمون أن بلالا لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، فلماذا لا نقول يعني أن الفارق بين الأذانين يوم الجمعة هو بمقدار وقت السحور أو شبه كما جاء في حديث بلال؟
لا لا لا، أنا ذكرت هذا مو علشان الفارق، علشان يمكن أن يؤذن لمصلحة عامة.
أي لكن أقول لماذا حتى الفارق ما يصير مثل؟
لا ما يصير مثل، لأن السحور الصحابة مو من جنس السحور، يقعد الواحد له نص ساعة ويقدم أنواع الأطعمة، تمر وماء وانت ماشي. نعم، فالظاهر ان يقال انه يقدر الفرق بين الاذان الاول والثاني في الجمعه بحسب المصلحه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن
إيش؟
حدثنا أبو اليمان،
لا قبل، قال في
كتاب الجمعة،
إيه إيش بعده؟
حدثنا أبو اليمان،
الباب إيش؟
باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد.
نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
الشاهد من هذا الحديث قوله: أما بعد. وفي هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إبلاغ الشريعة، حتى أنه خرج في هذه الحال التي كان فيها مريضا صلوات الله وسلامه عليه. ومنها استحباب صعود المنبر عند الخطبة، لأن ذلك أبلغ في الإعلام من وجه وأشد في الانتباه من وجه آخر، لأن الذي يخطب وهو يشاهد يأخذ الناس منه أكثر من لا يشاهد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الحمى ووجع الرأس، وغير ذلك من الأعراض المرضية كغيره من الناس. بل إنه عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني أشد. والحكمة من هذا والله أعلم من أجل أن يتحقق له المرتبة العليا في الصبر، لأنه كلما كان الشيء أشق وقوبل بالصبر كان الصبر أشق. فكان الله عز وجل يصيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين، فيكون صابرا عليه الصلاة والسلام بكل أنواع الصبر، على الطاعة وعلى المعصية وعلى الأقدار. وفي أيضا أنه ينبغي في الخطبة أن يبتدئ الإنسان بحمد الله عز وجل، وحق أنه وحق أن يحمد سبحانه وتعالى، هو الذي ييسر العبد الوصول إلى الخطابة، ثم هو الذي يعين العبد في أداء الخطابة، ثم هو الذي يعين العبد في استماع الناس إليه وقبولهم لما يقول. كل هذه نعم يستحق عليها تبارك وتعالى الحمد. ثم وفي أيضا أنه يدعو الناس، يقول أيها الناس، وهذا أكثر خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يقول أيها الناس، وربما قال عباد الله لكن أكثرها أيها الناس. ومنها من الفوائد أنه ينبغي للمتكلم أن يجمع الناس إليه، يعني إذا كان المتفرقين يقول اقربوا اجتمعوا، لأنه قال أيها الناس إلي فثابوا إلي. فإن الاجتماع إلى الشخص والقرب منه فيه فائدة كبيرة، وهي أنهم إذا كانوا يلونه فهموا منه أكثر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وقد مر نعم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن يخطب الناس يوما، فأرسل أحد الصحابة وقال: استنصت الناس، يعني قل لهم أنصتوا. فيكون في هذا فائدة أيضا أخرى غير ما ذكر في هذا الحديث، وهو أنه ينبغي لمن أراد أن يتكلم أن يجمع الناس إليه وأن يستنصتهم، يقول أنصتوا استمعوا. نعم، ولا يعد هذا مثل دعوة للنفس، وأن الإنسان يدعو إلى نفسه أن الناس يجمعون إليه وأن الناس يستمعون إليه، لا، المقصود المصلحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حث على الإحسان إلى الأنصار، لأنهم أهل لذلك، فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، وهم الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، فهم أهل لأن يوصى بهم خيرا. ثم إن هذا قد يكون فيه إشارة إلى أن الذي يلي الخلافة من المهاجرين، ولهذا أوصاه بالأنصار خيرا، وهذا هو الذي حصل. فإن الذي ولي الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من قريش. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ولي شيئا من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع، أن الولي قد ينفع وقد يضر، قد يسلط على بعض الناس فيضرهم، وقد يلقي الله في قلبه الرحمة لبعض الناس فينفعه. ولهذا قال: فاستطاع أن ينفع أو يضر. ومن فوائد هذا الحديث أنه حتى عليه الصلاة والسلام على القبول من محسن الأنصار والتجاوز عن مسيئهم، وهذه وصية خاصة، وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى حث على العفو ورغب فيه، وقال: من عفا وأصلح فأجره على الله، وقال: وأن تعفو أقرب للتقوى، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العفو عن المسيء. ولكن هذا مقيد بما إذا كان في العفو إصلاح، وأما إذا لم يكن فيه إصلاح فلا تعفو، لأن الإصلاح مقدم على المنفعة الشخصية الخاصة. نعم. هل يؤخذ من هذا إنه من مداواة الرأس إذا آلمك أن تعصبه؟ نعم، وهو كذلك، وهو مجرب أن الإنسان إذا أوجعه رأسه فليعصبه، فإن هذا من أسباب شفائه بإذن الله، أو على الأقل يهون وجعه. وإذا أمكنك أن تتداوى الشيء الذي لا يدخل جوفك فهو أحسن كلما أمكن، لأن الذي يدخل الجوف قد يكون له مضاعفات، لا سيما في الأدوية الكيماوية، وأما ما كان خارجا فالمضاعفات فيه إن قدر تكون قليلة. نعم. المراد بالخطي ليس معناها الذي لا يبرز، مشكل لو أردنا قلنا الذي لا يبرز قلنا كل العلماء البارزين يجب أنهم يندسون، والمعنى أنه لا يريد الظهور، خفي يعني معناه لا يريد الظهور، تجد حتى في الموضع الذي لو ظهر فيه لكن له شأن ما يحب هذا الشيء، لكن ثق أن الإنسان إذا عامل ربه عز وجل فإنه سوف يظهر ولا بد، حتى لو أخفى نفسه لا بد أن يظهر. نعم. عن نعم
انتقال من امر الى اخر
من اسلوب الى اخر ما ادري عن القصه هذه الذكر، لكن لابد ان ينظر في خطبته، ثم اذا قدر انه كذلك فلعل هذا لسبب أراد أن ينبه المخاطبين أو لغير ذلك، وإلا في الأصل أنه مرة واحد على كل حال ينظر فيه. نعم. لا، هذه من باب المبالغة وليس كذلك، وحتى الصحابة في عهد الرسول يعتبر المريض هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، لكن من رخص له في شيء وشق على نفسه فهذا لا ينبغي. ثلاثة.
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما.
إذن هذا من السنة، فإذا كان الرجل يشق عليه القعود فليتحمل بقدر ما يستطيع، حتى يكون هناك تمييز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، لأنه لو بقي قائما ثم واصل يظن أن سكوته هذا لسبب ليس لفصل الخطبة الأولى عن الثانية، على أن الفصل بين الخطبتين الآن يتضح بذكر مقدمة الخطبة، لكن نقول الأفضل أن يجلس بين الخطبتين. طيب، الجمعة فيها خطبتان والعيد خطبة واحدة أو خطبتان، والاستسقاء واحد لم يرد فيها خطبتان، العيد ظاهر السنة الصحيحة أنها خطبة واحدة، لكن في حديث رواه ابن ماجه ما أظن وفيه سنده ضعف أنه خطب خطبتين، والعمل على هذا، عمل الناس الآن على خطبتين. نعم.
ابن
عباس إيش؟
ابن عباس السابق الذي استطاع أن يجمع
بين الفاحل. هذا مقصود.
في حديث
ابن عباس
السابق
المتمرعين،
هل
استفدت
من
الرافع من الجبرية؟ من أي ناحية؟ نعم صحيح، والرد على الجبرية كل الدنيا رب العالمين وعلى وعلى القدرية. نعم.
يشمل
من الآن يسمى
بالأنصار
إلى الأنصار.
كذا
سمعت.
الله
سبحانه. نعم. لكن نسبتهم لغيرهم. على ما نجعل هذا قصة الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار مطلقا أو الأنصار الذين تبوا الدار والإيمان من قبل. نعم.
الجلوس بين الخطبتين مقدار بعض الخطباء يعني يطيل الجلوس وبعضهم يعني
لا، المقصود ما يحصل به الفصل. قدره بعض العلماء بمقدار قراءة سورة الإخلاص وبعضهم زاد قليلا، والله أن هذه ترجع إلى أنه بس يعرف الفصل.
باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر.
الشاهد من هذا قول ويستمعون الذكر. وفي هذا الحديث من عناية الله عز وجل بالمؤمن ما هو ظاهر، ملائكة مسخرون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، وما تنشر هذه الصحف يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابه. وفي هذا حث على التقدم ليكون الإنسان من الأوائل. وإذا كان الإنسان لو دعي إلى وليمة يعطى الأول منها طبخة طيبة والثاني دون والثالث دون والرابع دون، هل يتقدم الناس بسرعة؟ نعم نعم يتقدمون بسرعة. ومعلوم أن ثواب الآخرة خير للذين اتقوا، فالذي ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرص. يستثنى من ذلك الإمام، فالإمام لا ينبغي أن يتقدم، بل السنة أن لا يأتي إلا عند إرادة الصلاة كما جاء في الحديث السابق فإذا خرج الإمام، وهنا قال فإذا خرج الإمام، دل ذلك على أن الإمام لا يتقدم. وأما ما ظنه بعض الناس أن الإمام ينبغي له أن يتقدم في الساعة الأولى كغيره فهذا وهم خطأ أو غلط، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن تقدم. وهذا نظير من قال بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، أو من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة التي قبله والتي بعده. فصار بعض الحجاج يصوم يوم عرفة ويقول أريد أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وهذا غلط أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان مفطرا، وأرسل إليه إحدى أمهات المؤمنين أو غيرها لبنا فشربه الناس انظروه، تحقيقا لكونه مفطرا. بل روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون فيها دقيقا في تحري السنة، ولا ينظر إلى مجرد السنة القولية، بل السنة القولية والفعلية العملية. فالذي حث على التقدم في الصلاة هو الذي لا يأتي إلا عند إرادة الصلاة لأنه الإمام. وكذلك يقال في مثل صوم يوم عرفة، الذي رقب في صوم يوم عرفة كان مفطرا في عرفة، فلا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة. والله.
حدثنا أبو النعمان
قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين.
في هذا دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله أنه إذا جاء أحد والإمام يخطب فإنه يأمره أن يصلي ركعتين، وفيه دليل على تأكد ركعتي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهما مع أن المصلي سوف يتشغل بهما عن سماع الخطبة. وقد قال بعض أهل العلم إن ركعتي تحية المسجد واجبة، لأنه لا يتشاغل عن واجب إلا بواجب. ومنها من فوائد هذا الحديث وهو مهم جدا أن الإنسان إذا رأى شخصا أخل بمأمور أو فعل محقورا أن يسأله قبل، فلعله يكون قد فعل المأمور أو لعله لم يطالب به، وكذلك المنكر لعله فعله على وجه يحل له به ذلك المنكر، فلهذا اسأل أولا قبل أن تنكر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت، وفيه دليل على جواز كلام الخطيب ومن يخاطبه الخطيب، لكن هل يقال إنه يتكلم بما شاء أو لا يتكلم إلا بما فيه مصلحة؟ الجواب الثاني، وإلا من المعلوم أنه لا أحد يقول إنه يجوز للخطيب إذا دخل أحد أن يقول له يا فلان كيف أصلحت؟ كيف حالك؟ نعم، وشلون المزرعة اليوم؟ شلون السجارة؟ أحد يقول بهذا؟ لا، لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، سواء كانت المصلحة عامة أو خاصة. ومن ذلك أن الرجل دخل وقال يا رسول الله هلكت أموال وانقطعت السبل، وهذه عامة. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الكبير بكلمة لا، وأن ذلك لا يعد سوء أدب. ونظير ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر بعني، قال لا، فلا يعد هذا سوء أدب سواء مع الوالد أو مع الكبير. عند الناس الآن إذا قلت لا يرون أن ذلك جفوة، وأن الأفضل أن تقول سلامك، نعم ولا مالك لو، لكن لا صريحة في النفي، صريحة في النفي. نعم. وأشار البخاري رحمه الله في قوله في الترجمة الثانية باب من جاء ولم يخطب صلى ركعتين خفيفتين، أشار إلى رواية لم تكن على شرط، وأنه يصلي ركعتين خفيفتين من أجل أن يستعد لاستماع إيش الخطبة. وهذا أحد المواضع التي يسن فيها تخفيف النافلة، وثم موضع آخر وهو راتبة الفجر فإن السنة فيها التخفيف، وثم موضع ثالث وهو افتتاح صلاة الليل، وموضع الرابع وهو صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، وخامس إذا وجد سبب يقتضي ذلك، كما لو أقيمت الصلاة وأنت في نافلة وقد شرعت في الركعة الثانية فإنك تتمها خفيفة. وهذا الأخير نقول كلما وجد سبب يقتضي التخفيف، كما لو كلمتك أمك أو أبوك أن تصلي كل حاجة، فإن الذي ينبغي لك أن تخفف. نعم.
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك القراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا.
في هذا دليل على أنه تجول مخاطبة الخطيب، لكن في الأمر الذي فيه مصلحة. وفيه أيضا أنه يستحب للخطيب إذا دعا بالسقيا يوم الجمعة أن يرفع يديه، وكذلك الناس يرفعون أيديهم معه. وكذلك أيضا في خطبة الاستسقاء الذي يكون في الصحراء ينبغي رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الناس يرفعون أيديهم معه. نعم.
المصلين وحن الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويطرح عليهم أسئلة أيضا ويطلب منهم الإجابة.
إيش؟
يطرح أسئلة عليهم ويطلب منهم الإجابة جميعا.
ما رأيكم في هذا؟ خطبة الجمعة.